بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان تقدم معنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالطواف، فهل يجوز الجمع بين أكثر من طواف ثم الصلاة لكل طواف بعد الجميع، وما هو الأولى؟ الأولى أنه كلما طاف سبعا صلى ركعتين، وإن فعل خلاف ذلك، طاف سبعا ثم سبعا ثم صلى ركعتين ثم ركعتين بعد انتهاء من كل الطواف، قد فعل ذلك بعض الصحابة، وإن كان الأولى هو الأول لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه. ثم أخذنا أيضا أنه من السنة بعد ركعة الطواف أن يرجع فيه السلم الحجر إذا لم يتمكن من استلامه، هل يشير في هذا الموضع إشارة؟ قال نعمان لا يشير، ووافق جماعة من العلماء كثير فقالوا لا يشير، إنما يستطاع يستلم وإلا ترك. وقال عبد الرزاق لا بأس أن يشير. من فعل ذلك؟ من يا عبد الرزاق؟ من فعل ذلك الإشارة في هذا الموضع؟ ابن عمر رضي الله. فالأصل أنه في هذا الموضع يستلمه استلاما إن تمكن، وإن لم يتمكن وأشار إن شاء الله لا حرج عليه. وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نبه العلماء تنبيه أنه يرجع إلى الحجر يستلمه بعد صلاة ركعتين، هل في كل طواف؟ إذا كان طواف بعده سعي، في كل طواف بعده سعي، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذنا أن الطواف يكون بالبيت جميعه، فإذا طاف من داخل الحجر هل يصح طوافه؟ لا يصح، لأنه يعتبر طاف داخل البيت، والطواف يكون حول البيت لا داخل البيت. وأيضا مر معنا تنبيهات على الطواف في سطح المسجد، وإن كان مرتفعا عن بناء الكعبة جائز. وأخذنا أيضا أنه يستحب الدنو من البيت في أثناء الطواف، قلنا قد يترك الدنو متى ويطوف ولو بعيدا من البيت. عندك أنور، إذا كان هناك زحام يؤدي إلى تفويت ماذا؟ الرمل، فالرمل سنة، فإذا كان إذا دنا يفوته الرمل وإذا ابتعد يستطيع أن يرمل، فالأولى ماذا؟ أن يبتعد وأن يرمل. وتقدمت معنا من فائدة تعتبر قاعدة في هذا الباب ونحو من الأبواب، ما هي؟ أن الحفاظ على ذات العبادة أولى من الحفاظ على مكانها أو زمانها. أي إذا كان يجوز فعله في ذاك المكان وغيره وفي ذاك الزمان وغيره، فالحفاظ على ذات العبادة أولى إذا كان يجوز فعلها في غير ذاك المكان وغير ذاك الزمان. بقي معنا بعض المسائل تتمة لمسائل الطواف نأخذ منها. مما يتعلق بذلك الطواف راكبا، هل يجوز للطائف أن يطوف راكبا؟ قال العلماء طواف الراكب له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لعذر، أن يركب لعذر، فهذا جائز بالإجماع، نقل الإجماع عليه جماعة من العلماء كابن قدامة والقرطبي في شرح مسلم. والدليل حديث أم سلمة أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. واستدل العلماء أيضا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. جاء التعليل في الحديث ازدحم عليه الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم عن جابر لا يطرد الناس بين يديه، فلو طاف ماشيا لما استطاع أن يمشي. وجاء أيضا في الصحيحين التعليم ليراه الناس ويسألوه ويتعلموا منه. فإذن هذه عدة أسباب لطوافه عليه الصلاة والسلام راكبا، منها أن الناس ازدحموا عليه حتى جعل الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرجت النساء من على البيوت ينظرون إليه. فلو لم يركب لم يستطع المشي لازدحام الناس عليه يريدون رؤيته، وكان عليه الصلاة والسلام لا يطرد الناس بين يديه، فارتفع ليراه الناس ويذهب عن الزحام. أيضا جاء في الحديث ليسأله الناس ويتعلموا منه. فإذن إذا كان الركوب لعذر فهذا جائز بالإجماع، فإن كان لغير عذر يطوف راكبا لغير عذر ففي خلاف ذكره في المغني في صفحة 250 من المجلد الخامس. بقي هنا تنبيه، جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الحج مرض في الطريق فطاف راكبا، وجاء في بعض الألفاظ أنه طاف راكبا لشكات به. هذا الحديث ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي في سنن أبي داود وهو ضعيف، فلم يصح أن العذر في طوافه عليه الصلاة والسلام راكبا كان لأجل المرض، كان هو المرض، العذر هو المرض، وإنما لازدحام الناس عليه وليشرف عليهم فيسألونه ويرونه فكان هذا هو السبب في ركوبه لا المرض، ما جاء أنه المرض ضعيف. قلنا إذا كان لغير عذر هل يجوز أن يركب؟ عن أحمد رحمه الله ثلاث روايات ذكرها ابن قدامة هنا. الرواية الأولى أن هذا الطواف لا يجزئه، واستدلوا بحديث أن الطواف بالبيت صلاة، قال والصلاة لا بد فيها من القيام ولا يجوز القعود لغير عذر. الرواية الثانية عن أحمد أنه يجزئه هذا الطواف إذا طاف راكبا لغير عذر ويجبره بدم، ووافق أحمد على هذه الرواية مالك وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال إن كان بمكة يعيد الطواف، إذا طاف راكبا ثم نبه بمكة يعيد، وإن كان قد خرج ورجع إلى بلده فإنه يجبره بدم. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه يجزئه هذا الطواف ولا شيء عليه، يجزئه ولا شيء عليه، ووافق أحمد على هذه الرواية الشافعي رحمه الله ومذهب الشافعي، واختارها بعض الحنابلة، واختاره أيضا ابن المنذر رحمه الله. قال ابن المنذر ولا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فيجوز. قال أيضا قال ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. أما طواف النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم إذا كان لسبب المرض فهذا السبب ضعيف، ولكن كما تقدم أنه لسبب شدة الزحام أو أنه قصد تعليم الناس مناسكهم فلم يتمكن منه إلا بالركوب. قال بعض العلماء قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يعلم الناس مناسكهم بغير ركوب، يصعد على مكان أو يجتمعون به أو نحو ذلك. على كل كما قال ابن قدام رحمه الله لا خلاف أن الطواف راجلا أفضل، هذا لا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا ماشين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع في عمر التي سبقت طاف ماشيا، فهو أفضل بلا خلاف. وإن ركب فقول الشافعي والرواية عن أحمد ليس بعيد كما قوى ابن المنذر رحمه الله، لأنه قد يقول قال تلك الأسباب التي عللت أنها سبب ركوب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تداركها بغير الركوب كالتعليم ونحوه. فلا شك أن الأولى والأفضل أن يطوف راجلا إن كان مستطيعا. بقي هنا تنبيه أيضا نبه علي بن قدامة في الصفحة التي بعدها أنه إن طاف راكبا أو محمولا، حمل إنسان على عربة أو على ظهره، فلا رمل عليه. وقال بعض الحنابلة يرمل به بعيره، يسرع بالبعير. قال ابن قدامة والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، أي لم يرمل بالبعير ولا أمر به، ولأن معنى الرمل لا يتحقق فيه. ونعم هذا أصح، من طاف راكبا لا رمل عليه. بقي إذا كان الذي يطوف به أيضا يطوف لنفسه، كان يحمله على عربة ويطوف لنفسه، ويطوف بهذا الذي قد ركب العربة ورمل هذا الذي يطوف لنفسه، فلا بأس. أو حمل إنسانا على ظهره ورمل هذا الطائف لقصده لنفسه، أيضا لا بأس، فهو يرمل لنفسه وذاك هو يحمله أو يدفه بتلك العربة. ولذا يأتي هنا تنبيه، وهو لو حمل محرم محرما آخر وطاف به، عمن يجزئ الطواف؟ هل عن الحامل أو عن المحمول أو عنهما معا؟ هذا له عدة حالات، عدة صور ممكن وقوعها إذا حمل محرم محرما آخر وطاف به. إن كان قصد الجميع الطواف عن المحمول، قصد الحامل والمحمول أن يطوفوا عن المحمول، هذا فيصح عن المحمول دون الحامل بغير خلاف. إن كان قصد الاثنين الطواف عن المحمول فيصح عن المحمول ولا يصح هذا عن الحامل ولا يجزئه إن لم ينوه، بلا خلاف بين العلماء. الحالة الثانية أن يقصد جميعا الطواف عن الحامل، بمعنى إنسان مثلا له أب ضعيف كبير، فخشي إن وضعه في مكان أن يضيع أو أن يحصل له ضرر، فحمله وقد طاف به ثم جعل يطوف لنفسه ونيته عن الحامل. عمن يقع هذا؟ عن الحامل فقط دون المحمول، إذا كان نوايا عن الحامل. فإذا نوى كل واحد عن نفسه فهل يقع عنهما؟ إنسان محرم حمل إنسانا محرما آخر، والمحرم الحامل نوى أن يطوف عن نفسه، والمحمول نوى هذا عن نفسه، ففي خلاف على أقوال أنه يقع للمحمول فقط ولا يقع عن الحامل. وهذا قول الإمام أحمد وأحد القولين عن الشافعي. أحد القولين عن الشافع. وقول الشافعي الآخر أنه يقع عن الحامل ولا يقع عن المحمول، لأن الحامل هو الفاعل. وقال أبو حنيفة بل يقع عنهما معا، لأن كل واحد منهما طاف بنية صحيحة فأجزأ الطواف عنهما، كل واحد منهما طاف ونوى هذا الطواف عن نفسه وهي نية صحيحة فأجزأ الطواف عنهما معا. قال مثله من حمل إنسانا بعرفات فإن الوقوف يجزي عنهما معا، عن الحامل والمحمول إذا نويا ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله وهذا القول حسن، قول أبي حنيفة وهو أرجح الأقوال. اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن الطواف يجزي عنهما معا، وهذا يحصل كثيرا، يطوف الراكب مثلا على العربية والذي يمشي به هذه العربية وكلاهما يطوف بنية عن نفسه وكلاهما طواف صحيح. بقي هنا تنبيهات في حمل الطائف. من التنبيهات أن ينتبه للطائف المحمول في مسألة النوم، رب بعضهم ينام محمول على عربية لا يبدأ الطواف إلا وهو نائم، فيبدأ الطواف وينتهي وهو نائم، وربما تفوته النية، فإذا فاتته النية ونام في كل الطواف هذا لا يجزئه، بخلاف ما لو كان يغفو في أثناء الطواف دون نوم عميق، فإنه كما تقدم عند الجمهور يشترط الطهارة والنوم من نواقض الوضوء. فينتبه في هذه المسألة، مسألة التطويف بمحرم، ألا ينام، بل إن رآه ينعس ينبهه. وقد رأينا بعض الطائفين يطوف بإنسان بعربية وهو نائم. أيضا مما ينبه عليه لو حمل إنسان إنسانا آخر في أثناء الطواف، فإنه إذا حمله يجعل وجهه باتجاه المكان الذي يمشي فيه. لماذا؟ حتى يكون طائفا والقبلة عن يساره. ويخطئ بعض الطائفين يحمل ولده أو بنته وهو ينوي له الحج، تراه محرما عمره 10 سنوات 8 سنوات، ويحمله فيجعل وجهه إلى خلف، إلى خلف ظهره، إلى عكس الجهة التي يمشي إليها. وهذا تقدم معنا هل يجزئ الطواف هذا إذا جعل الكعبة عن يمينه وطاف القهقراء، هل يجزئه؟ لا يجزئه. فهذا أيضا مما ينبه عليه. وقد رأينا بعض الطائفين يخطف يحمل بعض الطائف الذي ينوي عنه الطواف على هيئة يكون البيت فيها عن يمينه، وهذا خطأ يؤدي به إلى فساد الطواف وعدم إجزائه. أيضا من ما يتعلق بالطواف قطع الطواف لصلاة الفريضة، وهل إذا قطعه هل يجوز له أولا قطعه ولذا قطعه يبني الصلاة أو يبني الطواف من حيث وقف أو يستأنف من جديد. تقدمت معنا نحو هذه المسألة أشرنا إليها، وهي مسألة إذا ما دخل الطائف قبل الطواف وأقيمت الصلاة فبماذا يبدأ؟ يبدأ بالصلاة، حتى قلنا لو دخل وهناك صلاة جنازة فإنه يصلي جنازة لأن صلاة الجنازة لا تطول. بقي إن كان قد بدأ في الطواف وهو في أثناء الطواف وأقيمت الصلاة، فهل يقطع الطواف ويصلي الفريضة؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يقطع طوافه بمعنى يقف عن الطواف ويصلي مع الجماعة، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 47 و200، قال منهم ابن عمر وسالم وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال والطواف يسمى صلاة، فلا صلاة أي تترك كل صلاة إلا المكتوبة. قال ابن قدامة وقول ابن عمر ومن سمينا من أهل العلم من الصحابة والتابعين لا نعرف لهم في عصرهم مخالفا، لا نعرف لهم في عصرهم مخالفا. خالف مالك رحمه الله فقال يمضي في طوافه ولا يقطع الطواف إلا إذا خشي خروج وقت الصلاة، وإلا قال يمضي في طواف ولا يصلي مع الجماعة ويواصل الطواف إلا إذا خشي خروج وقت الصلاة فيقطعه. قال لأن الطواف صلاة فلا يقطع الطواف الذي هو صلاة لأجل صلاة أخرى، ولا شك أن قول الجمهور أصح وأنه يجب عليه أن يقطع الطواف ويدخل في الصلاة مع الجماعة. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، ولأنه يمكنه تدارك الطواف بخلاف الجماعة تفوت والجماعة واجبة، أيضا لا يستطيع الطواف والناس يصلون، الكل سيصف للصلاة فإذا طاف سيتعب نفسه ويشوش على المصلين ويؤذي غيره من المصلين، تارة وهم ركوع وتارة وهم سجود. فالصحيح أنه يقطع الطواف ويصلي المكتوبة ولا يواصل في طوافه أثناء الصلاة. بقي إن كانت صلاة جنازة أيضا على الصحيح يقطع الطواف، لأن وقت صلاة الجنازة يسير لا يؤخره، ولأن صلاة الجنازة أيضا تفوته بخلاف الطواف فلا يفوت. فإذا قطع هل يستأنف الطواف من جديد؟ بمعنى يطوف شوطا جديدا يبدأ من الحجر، أو يواصل من حيث وقف؟ قول عامة العلماء أنه يبني، لا يستأنف طوافا جديدا، بل يواصل ويبني من حيث وقف. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك، أي في أنه يبني، إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، وقول الجمهور أولى. لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، وقول الجمهور أولى، لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه. لكن ينبه هنا على أمر، وهو أنه يثبت في مكانه الذي أقيمت الصلاة وهو فيه، بمعنى أنه لا يخطو خطوات بدون نية الطواف، فإن هذا قد يحصل، قد يطوف الإنسان فتقام الصلاة وهو في موضع فينوي قطع الطواف ثم يمشي عدة خطوات بغير نية الطواف، إما يتقدم إلى صف أو يتأخ أو نحو ذلك، يتقدم إلى أناس أمام يراهم، هذا ينبغي أنه إن تقدم يستحضر نية أن هذا من الطواف ولا يغفل عن ذلك، أو يثبت في موضعه الذي أراد قطع الطواف فيه. ها يعني يزيده عمدا او بغير تعمد؟ ما على شيء، لكن بدون يعني يتعمد انه يزيد، يعني يؤخر يرجع شيئا مما قد طافه، هذا لا يشرع، لا يشرع هذا، أنه قد طاف إلى هذا الموضع، ذهب يشرب ماء، احتاج إلى شرب ماء، شرب ماء ثم رجع إلى موضعه وتأخر عدة خطوات من المكان الذي قد كان مشى منه، هذا غير مشروع، لكن يبدأ من المكان الذي وقف فيه، إلا إن كان فعل هذا بغير تعمد ما عليه شيء. وإذا استطاع أن يؤخر الشرب إلى بعد الطواف فهذا هو السنة، طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم مال إلى زمزم فشرب وصب على رأسه. بقي أيضا ما يتعلق بهذه المسألة وهي قطع الطواف، وهي مسألة تتعلق بهذه المسألة وغيرها من المسائل، وهي الموالاة بين أشواط الطواف، هل لا بد من الموالاة؟ معنى الموالاة المتابعة، هل لا بد أن يكون كل شوط بعد الشوط الآخر أو يفصل بينها؟ قال العلماء: إن كان الفصل لعذر فلا يضره الفصل، وإن طال الفصل لعذر، كأن يصلي فريضة مثلا هذا عذر، أو يشتد عليه التعب فيريد أن يرتاح هذا عذر، أو أحدث فذهب يتوضأ ورجع، أيضا هذا عذر، ونحو من الأعذار يغمى عليه فيجعل في ذلك الموضع حتى يفيق. فإن كان لعذر فلا يضر الفصل، وإن كان طال فإذا رجع يبني من المكان الذي وقف فيه. وإن كان لغير عذر فإن كان الفاصل يسيرا إن شاء الله لا يضره، وأما إن كان طويلا طال الفصل بدون حاجة فإنه يستأنف على الصحيح من أقوال العلماء، يستأنف الطواف من جديد، فإن طواف النبي صلى الله عليه وسلم كان طوافا متتابعا ولا بين طوافه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فإن طال الفصل وكان لغير عذر فإنه يستأنف الطواف من جديد، فإن هذا خرج عن هيئة الطواف الشرعية، يطوف 3 أشواط ثم يذهب دون حاجة، ينام أو يتغدى أو نحو ذلك بدون حاجة له ولا عذر، ثم يرجع بعد ذلك يقول أواصل، هذا خرج عن الهيئة الشرعية للطواف فيستأنف الطواف من جديد. انظر في هذا المغني صفحة 48 و200 أطال فيه ونقل عن أحمد وغيره. أيضا ما يتعلق بذلك الحدث، هل إذا أحدث في الطواف يبطل طوافه ويستأنف من جديد؟ له حالتان، إذا كان سبقه الحدث بمعنى أحدث من غير قصده، ففي روايتان عن الإمام أحمد، الأولى أنه يتوضأ ويبني، وبهذا قال الشافعي وإسحاق، ورواية أخرى أنه قال يبتدئ الطواف، وبهذا قال الحسن ومالك قياسا على الصلاة، قالوا الصلاة لو أحدث فيها يخرج يتوضأ يرجع يعيد الصلاة من جديد، قالوا كذلك الطواف. والصحيح أنه يبني ولا يستأنف، لما تقدم أن قطع الطواف وترك الموالاة إن كانت لعذر لا يضره ذلك، وهذا عذر. وأما إذا تعمد الحدث وهي الحالة الثانية، تعمده، فقال أحمد يبتدئ الطواف يستأنفه، وإذا أحدث عمدا أبطل طوافه الأول. وخالف أحمد غير من العلماء، بل قالوا حتى في هذه الحال يبني، لأنه طاف الطواف الأول بطهارة وهذا طافه بطهارة، وليس الطواف كالصلاة كما تقدم بين الفرق بين الطواف والصلاة من وجوه كثيرة، وهو قول قريب أنه يبني قول قريب قول غير أحمد رحمه الله. هذه كانت بقية مسائل تتعلق بالطول.